بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى كتاب البيوع من يوم أمس، واليوم نبدأ في كتاب البيوع. البيع في لغة العرب هو مطلق المبادلة، وهو مأخوذ من الباع، وذلك أن أحدهم كان إذا مد يده أراد أن يبيع الآخر مد باعه إليه، ثم مد الآخر باعه إليه، ويسمى بالصفقة، لأنهم كانوا إذا تبايعوا صفق كل واحد منهم بيد الآخر، فسمي البيع صفقة. والبيع في الاصطلاح مبادلة مال بمال على سبيل التراضي وعلى سبيل التأبيد، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي وعلى سبيل التأبيد. فخرج بذلك قولنا على سبيل التراضي، خرج بذلك الإكراه، فإنه إذا كان البيع عن إكراه فلا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أحدهم العطية يخرج يتلظاها نارا. قالوا: يا رسول الله، لم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. وكذلك إذا كان البيع عن طريق الإحراج والحياء فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، ولا يمكن. وإذا كان عن طريق الحياء والخجل لا عن طريق الرضا، فإنه من أخذ أموال الناس بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا خرج ذلك بسيف الحياء فإنه لا يجوز. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك قاعدة، وهي: إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. إنما التحريم يوجب الظلم على إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. هذه قاعدة عند أهل العلم: إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. مثال ذلك، قال العلماء لذلك أمثلة كثيرة لكن حتى لا نطيل، مثال ذلك: لو أن إنسانا طلب من إنسان بسيف الحياء، أو كان هناك شاعر إن لم يكرم ويبجل وهو لا يستحق الإكرام، إذا طلبك مالا فإن لم تعطه هجاك وشوه بذلك سمعتك. وكان الشعر عند العرب يرفع القبيلة بأكملها ويخفضها بأكملها، ولذا كان قوم يقال لهم أنف الناقة، يعيرون بأنف الناقة. فكان أحدهم إذا قيل له أنف الناقة طأطأ رأسه، فجاءهم شاعر فأكرموه وبجلوه فامتدحهم وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فكان إذا قيل لأحدهم أنف الناقة يا أنف الناقة رفع رأسه وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فكان هذا البيت رفع هذه القبيلة بأكملها، وكان بسبب هذا الإكرام والتبجيل. المهم أنه إذا أخذ مال الإنسان بغير حق وإنما بسيف الحياة فإن هذا لا يجوز. ولذا أيضا قالوا في هذه القاعدة: إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. مثالها: لو أن إنسانا أحيا أرضا ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ميتة فهي له، أو أحيا أرضا ميتة فهي له. فجاء إنسان في البلدية والقروية على سبيل المثال وقال: هذا البيت في النظام يسمى حدث، والحدث النظام يوجب الإزالة. طبعا هذا مخالف الشريعة، أليس كذلك؟ مخالف الشريعة. قال: هذا حدث والحدث يزال وأنت محدث، ولا سبيل لك في معالجة هذا الموقف وافتداء بيتك إلا بدفع مبلغ مالي له، فإن في هذا الحال يكون الآخذ يأخذ حرام والمعطي يعطي حلال. لماذا؟ لأن الدافع يدفع ليذود عن ماله ونفسه، والآخر يأخذ المال من أجل أن يضر، من أجل عدم إضراره بالآخرين. فقالوا إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. وسيأتي بيان شيء من ذلك بإذن الله في حين وقته. أكتبوا الأسئلة حتى يكون في آخر أكتبوها. طيب، أنواع البيع المحرمة. المعتبر في صحيح البيع رضا الطرفين، هذا شرط من الشروط، ولو كان عندنا مجال أكبر من هذا ذكرنا شروط البيع بجملتها ودللنا عليها، ولكن نبتصر على ما قال المصنف من باب الاختصار حتى نحاول أن ننتهي من هذا الكتاب بحول الله وقوته. أنواع البيوع المحرمة: بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. ما الدليل على ذلك؟ ما في الصحيحين من حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخمر والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقال العلماء: الخمر يضر بالعقل فهو حرام، فكل ما يضر بالعقل فهو حرام. والميتة تضر بالبدن بالجسد، فكل ما يضر بالجسد فهو حرام. ولذلك الدجاج الذي يذبح بالصعق الكهربائي يتجمد الدم في عروقه ويكون سبب لأمراض السرطان وغيرها من الأمراض الفتاكة. فالشريعة الإسلامية حرمت علينا ذلك لمصلحتنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالذي لا ينهر الدم لا يجوز لنا أن نأكل منه، والذي لا يذكر اسم الله عليه لا يجوز لنا أن نأكل منه. الشاهد من ذلك أن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير. الخنزير مضر بالعرض، وذلك لأن الذي يأكل لحم الخنزير يصاب بالدياثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهل، عياذ بالله من ذلك. ولذا حرص أعداء الإسلام أن يسحقوا لنا لحوم الخنزير ثم يدهنون وزيوتها، وثم يدهنون بها الأجبان ويدخلونها في مشتقات اللحوم وإلى غير ذلك، حتى تصاب الأمة بالدياثة عياذا بالله من ذلك. والخنزير والأصنام، الأصنام مضرة بالدين، فكل ما هو مضر بالدين فهو حرام. إذن كل ما هو مضر بالبدن أو مضر بالعقل أو مضر بالعرض أو مضر بالدين فهو حرام. بيع الكلب. وقال: والكلب والسنور. ما يجوز أن تبيع كلب نهائيا، الكلب حرام، سواء كان هذا الكلب معلم أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب كما في الصحيح. نهى عن النبي صلى الله عليه صحيحين عن ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي لفظ لمسلم: إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. فلا يجوز لنا أن نبيع الكلاب، سواء كانت هذه الكلاب معلمة أو كانت هذه الكلاب غير معلمة، يعني سواء كان هذا الكلب كلب صيد أو حرث أو ماشية أو كلب بوليسي أو غيرها من الكلاب، ما يجوز لنا أن نبيعها، حرام. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن فاملأ كفه ترابا. وكذلك السنور، السنور الذي هو الهر. لماذا ما لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هو الهر، القط، البس، هذا ما يجوز. حتى لو كان منظر جمالي، لو كان الأخ أحمد هذا عنده قط أطال شعره أي وضع عليه زيوت الشعر وأصبح هر أليف وجميل ونحو ذلك، ما يجوز، حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، ولم يفرق بين السنور الأهلي والسنور الوحشي. فدل القاعدة عند أهل العلم: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. هذه قاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. لما قال نهى عن ثمن الكلب وقال نهى عن ثمن الكلب والسنور ولم يفرق بين السنور الأهلي والسنور الوحشي، دل على أن الجميع محرم. فإذا قال قائل: كيف الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد؟ فنقول الجواب عن هذا أن هذا الحديث ضعيف، استثناء إلا كلب صيد ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه محمول على معنى إلا بمعنى ولكن وبمعنى الواو. في لغة من لغات العرب إلا تأتي بمعنى الواو، كما قال الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. أي والفرقدان. وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. والحديث الذي ورد في استثناء كلب الصيد حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أيها القاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، منزلة العموم من المقال. بيع الدم، والدم حرام لحديث أبي جحيفة في الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. والعلة في تحريم ثمن الدم أنه نجس، فإن قال كيف يكون الدم نجس وهو في داخل الجسد المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، نقول هو في داخل الجسد ليس بنجس، فإذا خرج مسفوحا فهو نجس، فهو نجس. ومثل العذرة تكون داخل البطن في داخل الجوف الإنسان طاهرة، ولا تكون نجسة إلا إذا خرجت، إلا إذا خرجت. نهى عن ثمن الدم، والعلة في كون الدم حرام بيعه لأنه نجس، وكل نجس يحرم علينا بيعه. قال تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس، يعني نجس، فإذا كان نجس فيحرم بيع جميع النجاسات. فلو جاءنا الأخ مشعل هذا مثلا وبعنا كمية، قال أنا دم أو زائد، أو زائد أو إي زائد، نعم أي زائد، قالوا إي زائد هذه نادرة أو زائد كثيرة، أنا أبيع الدم، هذا الدم الكوب من الدم أبيعه بمئة دينار ودم صافي 100%. طيب أو وضع بنك للدم، وقال أي إنسان يصاب بحادث أو إسعاف عندي أو عمليات أضع بنك للدم، أبيع كل جرام بك أو كل لتر بكذا وكذا، يقول هذا حرام. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، ولأن الدم نجس. أظن واضح. وعسب الفحل، عسب الفحل وهو ماؤه، أي يحرم بيع عسب الفحل. وما هو عسب الفحل؟ عسب الفحل يعني ماؤه المني. كيف ذلك؟ هذا الرجل اسمك أحمد، أحمد هذا عنده 100 ناقة، 100 ناقة، وقال اشتري لي فحل، قال مشعل هذا عنده فحل اشتراه ب10 مليون من مزاين الإبل، 10 مليون، فقال أنا استأجر منك هذا الفحل البعير الجمل، استأجره حتى يطرق إحدى النوق التي عندي، يطرقها ليلة ب1000 ريال أو ب1000 دينار. طيب يجوز؟ ما يجوز، حرام. مشعل يأخذ حرام، لما؟ لأن هذا عسب الفحل منهي عنه. طيب قال اشتريت ب10 مليون، قل حتى لو اشتريت ب100 مليون، هذا الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وأنت ملك لله، أنت ومن تملك ملك لله، والله حرم هذا. ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل عرفتم ما معنى عسب الفحل؟ يعني أن يكون الفحل يطرق هذا الماء الذي يخرج منه، بمعنى أن يضربه. طيب فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عن عسب الجمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الجمل، الجمل، فهل يكون هناك تخصيص؟ نقول لا يكون تخصيص، لأن الجمل أحد أفراد الفحل فلا يحصل به التخصيص، لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. إذا كان أخ أحمد عنده ثور يريد أن يجرها على إنسان عنده بقر ما يجوز، عنده ديك يريد أن يجرها على واحد إنسان عنده دجاج حتى يطرق هذا يكون فحل لهذه الدجاج، يجوز ما يجوز؟ وهكذا. وهل مجرى أحد الأفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. بيع المحرم، وكل حرام ما يجوز بيعه، لما في الصحيحين من حديث جابر قيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم عليهم شيء، قال لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. فإن قال قائل بيع المحرم هل يشمل ذلك أيضا بيع الجراك والشيشة والمعسل والخمر؟ قل هذا كله حرام، إيش كذلك ما يجوز بيعه. وهل يجوز لنا أن نؤجر الناس الذين يبيعون المحرم في محلاتنا؟ إنسان عنده محلات تجارية وجاء إنسان يريد أن يبيع فيها جراك أو دخان أو حلاق يحلق اللحى، هل يجوز؟ نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن المعين كالفاعل، هذا يفعل حرام أم لا؟ يفعل حرام، وأنت إذا أعنته فقد فعلت حراما. فهمنا القاعدة، والدليل على القاعدة قول الله تعالى في وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، قول تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فنزل الله الحاضر في مجلس المنكر بمنزلة الفاعل، فيكون المعين كالفاعل، فيكون المعين كالفاعل من باب أولى. بيع فضل الماء، لا يجوز إنسان يبيع فضل الماء. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. قال العلماء إذا نهي عن بيع فضل الماء فالذي ليس بفضل من باب أولى، إذا كان الزائد عن حاجتك ما يجوز تبيعه، فالذي تحتاج إليه من باب أولى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار. المسلمون، أما لفظ الناس شركاء في ثلاثة هذا ضعيف، الصحيح المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار، يعني هذه الثلاث، يعني ما نبت بفعل الله عز وجل قبل أن يحوزه الإنسان إلى ملكه فإنه لا يجوز لأحد منا أن يبيعه على غيره. واضح؟ طيب طيب انتظر معي، نقول بيع الماء الذي اجتمع بفعل الله عز وجل، الماء الذي اجتمع بفعل الله عز وجل اجتمع، فهذا قبل أن تحوزه إلى ملكك ما يجوز. هذا أبو عبد الله حفر البير، بير أبو عبد الله هذا حفر البير وقال أي واحد يعبي من البير هذه يتقدم 50 ريال، هذا حرام صح؟ لماذا؟ لأن الماء هذا اجتمع بمن؟ بفعل الله عز وجل قبل أن يحوزه أبو عبد الله إلى ملكه. إذا حازه في ملكه وضعه في قوارير صحة أو وضعه في بركة أو وضعه في وايت أو وضعه في محطة تحلية يجوز أن يبيعه. ما الدليل؟ أدعي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال علي بن أبي طالب أصبت شارفا وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا فأنا اختفهما عند باب رجل من الأنصار لأحمل عليهما إذخرا لأبيعه. هذا يدل على الإذخر نبت بفعل الله، لكنه إذا جمعه وحازه في ملكه جاز له أن يبيعه. أما قبل أن يحوزه إلى ملكه واجتمع بفعل الله عز وجل ونبت لا دخل البشر فيه فإنه في هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيعه. المسلم شركاء في ذلك الماء والكلى والنار. أظن الأمر واضح؟ طيب بيع الغرر، الغرر هو كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي غرر، كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي غرر. طيب مثال ذلك، في كان سابقا عند الناس يسمى شختك بختك، ما أدري عندكم، هذا وش هو؟ صندوق وفي مربعات مغطاة، يقول ادفع ريال واضرب واحدة من هذه المربعات، أحيانا تجد 5 ريال، أحيانا تجد 10 ريال، أحيانا تجد صفيرة، أحيانا تجد هللة. طيب يقول شختك بختك، تدفع كم؟ ريال. طيب أو تجي عند هؤلاء الذين يقول شوف تأخذ هذه الكرة إذا ضربت نعم وقعت على هذا مربع مثلا فإنك تأخذ تدفع 10 ريال الآن، إذا أصبت تأخذ جوال، إذا ما أصبت نأخذ 10 منك. هذا شو يسمى؟ يسمى غرر، ما يجوز. فكل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي غرر. ومن ذلك التأمين، التأمين أبو من؟ أبو محمد. محمد هذا يدفع، يقول يجي عند سيارة يأخذ سيارة جديدة يقول شوف تدفع كل يوم ريال، كل يوم ريال، وإذا صار لك حادث صلح السيارة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن كل يوم يدفع ريال مدة عمره كل 60 سنة كم أخذوا منه؟ آلاف كذلك مثلا، ويمكن ما يجي ولا حادث، واحتمال كل يومين حادث وتكون الشركة خسرانة. إذا هذه معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي حرام، فهمنا؟ إذا كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي حرام. اتضح الأمر؟ بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا البيع كما قال ابن عمر في الصحيحين كان أهل الجاهلية يبتعون لحم الجزور، يعني لحم الناقة، إلى حبل الحبلة، وحبل الحبل أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتج فلا هم عن ذلك. طيب حبل الحبلة يعني هو غرر، سواء كان ذلك غرر في البطن شراء حبل الحبلة يعني حمل الحمل، أو كان ذلك إلى مدة إنتاج حبل الحبلة. لماذا؟ لأن هذا في غرر، يمكن الحبل أن يموت، يمكن ما يموت الحمل، يمكن يموت حمل الحمل، أليس كذلك؟ فكان هذا من البيوع التي في غرر فنهى عنه. وبيع المنابذة، المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل، يعني كان هذا بيع من بيع الجاهلية، نبذ يعني ينبذه، ينبذ له الثوب ينبذ الآخر له الثوب من غير أن يتأمل كل واحد في الثوب من غير نظر ولا تأمل. نعم، هذا بيع في الجاهلية، هذا حرام لما فيه من ماذا؟ من الغرر، لأنه احتمال يعني مثل هذا الرجل أحيانا يقول مثلا أبو أحمد عندي الساعة وأنا عندي ساعة، وضع يدي على الساعة وضع يدي على الساعة، يقول الله تبدلني الساعة وارمي عليه ساعتي ويرمي عليه ساعته وانتبادل، نقول هذا بيع. هذا يسمون عند عامة بعض الناس يسمون قامت، يضع يده على الساعة والثاني يدي على الساعة وينبذ كل واحد منهم الساعة ويقول خلاص تم البيع. هذا ما يجوز. وش يسمى هذا؟ كان بيع في الجاهلية، هذا محرم لما فيه من الغرر. فاهم أبو أحمد؟ طيب بيع الملامسة، والملامسة أن يلمس الرجل ثوبه ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، لحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. أحيانا يكون ملامسة يقول أنت لا تنظر وأنا ما أنظر، كل واحد يلمس الثوب ونتبايع، هذا فيه نوع من الغرر. بيع المجهول، وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن. السمن في اللبن تعلمون أن السمن منين يكون؟ من اللبن، صح؟ يأخذون الحليب يخضونه حتى يكون زبدة، يأخذون زبدة وميعونها ويصبح سمن، أليس كذلك؟ يقول أبيعك السمن الموجود في هذا اللبن ب10 ريال، يمكن يكون كيلو نص كيلو ربع كيلو، ما يجوز، هذا غرر. أبيعك السمك في الماء، ما يجوز، غرر، صح؟ أبيعك العبد الآبق، وإنسان آبق شرد العبد، قال أبيعك عبدي ب10 آلاف، ولو كان عندي بيعك 1 مليون، لكن ما عندي الآن، لكن إذا وجدته أنا أعطيك ب10 آلاف، الآن تدفع 10 آلاف، هذا ما يجوز. واضح الكلام؟ كذلك المغانم، إذا أخذ المسلمون المغانم قبل أن تقسم ما يجوز، لما فيها من الغرر. يقول أشتري منك غنيمة، قسمك في الغنيمة ب10 آلاف، يمكن يكون القسم أكثر يمكن يكون أقل. قال بيع المحاقلة، المحاقلة من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع، يعني بيع الطعام في سنبولي بالبر، يعني يجيك يقول أبيعك حقلي هذا مثل مربع في حق فيه سنبل نبات، وأنا عندي مربع فيه نبات، مربع مكان يعني، فقل أبيعك هذا الحقل بهذا الحقل، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه فيه غرر وفيه ربا. أيضا بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر النخل بأوسق من التمر، مزابنة يبيع الثمر، الثمر الرطب على رؤوس النخل يبيعه بتمر، هذا ما يجوز إلا في العرايا، وهي في مدن 5 أوسق يحتاج الناس المشتري إلى أكلها رطبا، في هذه تقدر بخرصها ثمرا، فهذا يجوز بشروط يأتي بيانها إن شاء الله. بيع المعاومة، وهو بيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، والجميع غرر. أبيعك ثمر النخل هذا، بيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، يجوز بالسنة واحدة بشروطه طبعا يأتي، لكن أبيعك 2-3-4 سنوات يمكن تنتج يمكن ما تنتج وهكذا. لكن ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، لأن إذا بدأ الصلاح أمنت العهد الغالب. بيع المخاضرة، بيع المخاضرة بيع الثمر الخضراء قبل بدو صلاحها، يعني النخل مثل على سبيل المثال أول ما يبدو الرطب أخضر بس كذلك حتى ينضج، فقبل أن يبدو فيه الصلاح يكون أخضر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المخاضرة، يعني بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. والدليل على ذلك صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملابسة والملامسة والمزابنة. طيب وفي الحديث جابر نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، وهو في الصحيحين. بيع العربون، بيع العربون وهو ما هو بيع العربون؟ أن الرجل إذا أراد أن يشتري السلعة دفع مبلغا ماليا على أنه على أنه إذا أتم الثمن يكون من جزء من الثمن هذا المبلغ، وإن لم يتم الثمن فإن هذا المبلغ يكون للبائع. يقول اشتريت منك العمارة هذه 1 مليون، قال ادفع عربون، قلت هذا عربون 50,000 لمدة شهر، إذا جبت لك الباقي فهو من يجبك 950,000 ويكون أشتري عمارة، وإن لم آتيك بالمبلغ بعد شهر إذا ما أتيت بالمبلغ يكون هذا 50 لك. هذا اسمه بيع عربون. بيع العربون إذا حددت المدة فلا حرج، إذا حددت المدة فإنه لا حرج. لماذا؟ لأنه يعتبر كأنه يدل على ذلك أمور. أولا يدل على ذلك أن هذا يعتبر بيعا جديدا، يعني مع ذلك أني أنا استقلت وعطيت واشتان اشترى مني دفع لي 50,000، ليس كذلك؟ كيف ذلك؟ يعني عندما أنا أدفع لك هذه العمارة التي دفعت لك 50,000، قلت أنا أنت ما أبغى البيع الآن، وش معناه؟ معناه كأن الآخر كأني اشتريتها منه بخمسين ألف، يعني كأن اشترى مني بخمسين ألف، فهذا يدل عليه أن رجلا كان أميرا لعمر، عاملا لعمر على مكة، فاشترى دار السجن من صفان ابن أمية، قال إن رضي عمر وإلا لك كذا وكذا، وإلا لك كذا وكذا. وعلى كل فإن بيع العربون إذا حددت فيه المدة فلا إشكال، ولكن إذا لم تحدد فيه المدة فهنا فيه جهالة. فإذا كان هناك عرف بمعنى أنه إذا مكث شهر أو أسبوع أو أسبوعين لم يأتي فإنه يكون هذا العربون يذهب عليه، فالقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وإن لم يكن هناك عرف فإنه يكون يقدر الضرر الذي لحق البائع ويعطى ويرد الباقي على صاحبه. بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، والعصير إلى من يتخذه خمرا لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ورد حديث وهو من باع العنب إلى من يتخذه خمرا فقد تقحم نار جهنم على بصيرة، لكن هذا حديث ضعيف. ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يبيع العنب على من يتخذه خمرا، يعني أنت تعرف أن هذا الرجل يأخذ العنب، أن هذا الرجل يأخذ العنب وماذا يفعل به؟ يتخذه خمرا، يخلله حتى يصير خمر، إذا كنت تعلم ذلك فلا يجوز. وكذلك كل محرم لا يجوز، وكذلك كل حلال لا يجوز أن تبيعه على من يتخذ هذا الحلال فيش في حرام. والدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، فنزل الله الحاضر منزلة الفاعل فيكون معين كالفاعل. قال بيع المعدوم بالمعدوم، وهو بيع الكالي بالكالي، أي المعدوم، والكالي بالكالي هو تأخير تسليم الثمن والسلعة، ولكن تأخير الثمن السلعة لأنه في حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي، لكن حديث بيع الكالي بالكالي ضعيف. والصحيح أن بيع الكالي بالكالي لا يجوز في حالتين، وما عدا ذلك الأصل جواز، ويأتي الدليل على الجواز. الحالة الأولى إذا كان رأس مال لسلم، فإذا كان رأس مال لسلم ما هو السلم؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعني أجيك أنا أقول هذا 10,000 ريال وفر لي 9 حاسبات آلية، 9 من الحاسبات الآلية بالصفات كذا وكذا وكذا منضبطة، قدمت الثمن وأخرت المثمن، صح؟ هذا يسمى سلم. هذا السلم يجوز بشرط أن تقدم الثمن في مجلس العقد، لأن الرسول قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه النقطة الأولى، فإذا لم يحصل تقديم كان هذا البيع غير جائز، هذه الحالة الأولى. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، واضح؟ فإذا قلت لك أنا أعطيك 10,000 على أن توفر لي 9 من الحاسبة الآلية بالصفات المنضبطة كذا وكذا وكذا بعد سنة أو بعد 5 أشهر أو بعد 4 أشهر في يوم كذا تاريخ كذا، وكانت الصفات منضبطة هنا ما في حرج. لكن إذا قلت لك أنا أسلمتك تبيعني 10 حاسبات آلية بصفات كذا وكذا والمبلغ أجيبه لك بعدين بعد بكرة ولا غدا، هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليقدم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. واضح. الحالة الثانية إذا كان من الأموال التي يجري فيها الربا، فإذا كان من الأموال الربوية وإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني ذهب بفضة أو بر بشعير أو بر بتمر، فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. فإذا لم يتقابض في مجلس العقد كان هذا البيع غير جائز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وما عدا ذلك فإن بيع الكالي بالكالي يجوز. يدل على ذلك حديث جابر في الصحيح، في صحيح مسلم، يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول: قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معي جمل قد أعيا. أعيا يعني تعب ومرض. وكذلك فيقول: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه من خلفه ضربة فسار سيرا لم يسر مثله. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقلت: لا. فقال: بعنيه بأوقية. فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما أتيت المدينة دعاني ونقدني ثمنه، فلما أدبرت قال: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ ما كستك يعني كسرتك، سمعنا ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. شاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جابر وباعه جابر واشترى من جابر، وهو لم يقبض الجمل ولم يدفع له ماذا؟ نقود. فالأصل هو الجواز اللي في هاتين الحالتين التي ذكرتها لكم بدليلها. بيع السلعة قبل قبضها. بيع السلعة أنه إذا بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. لا يجوز إنسان أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها. الأخ مشعل اشترى سيارة كامري، عندكم سيارة كامري؟ إيه سيارة كامري. اشترى سيارة كامري 80,000 ريال. 80,000 ريال. طيب، جاء بعد ما اشتراها سيارة لونها عشبي، آخر موديل 2011. جاء أبو أحمد قال: هذه السيارة ما في مثلها سيارة ثانية. قال: والله هذا أنا أبحث لي أسبوع ما وجدت سيارة عشبي إلا هذه. عشبي تعرفون يعني لون عشب أخضر فاتح. قال: أنا أعطيك 20,000 مكسب، يعني 100,000 ها، واترك لي السيارة. قال: تم. ولكن أنا بسأل، إذا قالوا جائز ما في حرج. سأل قالوا: حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما قبضها ونقلها من المكان الذي بيعت فيه. صح. لو قبض حتى وبقيت المكان التي هي فيه لم يجوز، لا بد أن ينقلها من المكان الذي بيعت فيه إلى مكان لا يختص بالبايع، ثم بعد ذلك يبيع. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي الصحيح حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، يعني مكان آخر لا يختص البايع. واضح؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. الأمر الآخر، ولأنه إذا باعه السلعة قبل أن ينقلها من المكان الذي بيعت فيه أو قبل أن يقبضها، فإنه في هذه الحالة ربح مشعل فيما لم يضمن. وإذا ربح الإنسان فيما لم يضمن كان ربحه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف ربح ما لم يضمن؟ يعني هذه السلعة إذا حرقت أو جاء صاعقة كهربائية ومشعل ماذا تتمكن من قبضها؟ فإن الضمان يكون على من؟ يكون على الذي باع مشعل، المعرض. فإذا كسب فيها وباعها على أحمد وأخذ 20,000 ريال مكسب، ربح فيما لم يضمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. واضح. بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. أيضا الطعام إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعته فاكتل وإذا بعته فكل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وبإسناده بالليلة. لكن الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فاكتل، وإذا بعت فكل. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وفيه أيضا حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن. الشاهد من ذلك أن الطعام إذا بعت طعاما، اشتريت طعام مثلا 100 صاع فجعلتها هاون، ثم جاء إنسان قال: أنا أريد أن أشتري من كل صاع 5 ريال، فقال: هذه 100 صاع، يقول: لا تبيعه حتى يكتاله هو. قال علماء: العلة في ذلك لأن الطعام كلما طالت الفترة نقص، فيحتاج إلى كيل آخر. بيع الثنية وهو بيع الاستثناء، مثل تقول: بيعك هذا القطيع، أبو عبد الله هذا عند قطيع من الشياعة، فجاءه الأخ مشعل فقال: أنا أبو عبد الله قال: بيعك مشعل هذا القطيع من الشياعة إلا 5، يحتمل أن يأخذ أحسن 5، ويحتمل أن يأخذ أوسط، ويحتمل أن يأخذ أردى، صح؟ وهنا نهى عن بيع الثنية، يعني عن بيع الاستثناء إلا أن يكون معلوم، أن يقول: إلا هذه 5 أو نحو ذلك، مفهوم؟ لأن بيع الثنية قبل أن يكون معلوما يكون هذا من الجهالة. البيع المفرق بين المحارم، لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين واردة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أبو محمد هذا عنده رقيق عبد رقيق، أو عنده أمة رقيقة أمة، وعندها ولد عمره 2 أو عمره 6 شهور، صح؟ فقال مشعل: أنا أبيعك الأم، وأنت أبو أحمد أبيعك هذا الطفل. يملكهم من؟ أبو محمد، ما يجوز، يبيعهم سويا. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. وفي حديث علي أيضا عند الترمذي وأحمد قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. غلامين، غلام يطلق على قبل البلوغ، فدل على أنه إذا بلغ ما في حرج، إذا بلغوا تبيع هذا وتبيع الثاني أخوه على واحد ثاني، ما في حرج، لكن قبل أن يبلغ الأخوين. وكذلك أيضا ما هو أقوى منها في القرابة، يعني الإخوة، وما كان أقوى في القرابة، كيف أقوى في القرابة؟ مثل بنوة و أبوة، صح؟ فهذه ما تفرق بينهما إذا كان أحدهما أو كلاهما غير بالغين إلا إذا بلغا. طيب، بيع الحاضر للباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وفي مسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب، وقال نهينا حديث الصحيحين حديث أنس قال: هنا أن نبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كيف النبي حاضر لباد؟ مثاله أبو محمد هذا في السوق، شريطة في السوق، جميل. وإذا جاء إنسان من البادية أو من مكان قادم من خارج البلد، حتى لو من بلدة ثانية، لأن أصل البادية البدوي والحاضر المقيم في البلدة، لكن أيضا يقاس على البادية، يعني كل قادم لبيع سلعته. فأبو محمد يقول: أنا أبيع لك السلعة. وش الفائدة محمد أبو محمد يبيع السلعة؟ لأن محمد إذا أمسكها وشريته في السوق ما يبيع السلعة حتى لو كان لم يأخذ عليها أجر، فإذا كان أخذ أجرا كان حراما، ما يبيع السلعة إلا بأغلى ثمن في السوق، صح؟ لكن لو باع الإنسان لنفسه القادم يبيع سلعته، فإنه يبيع بالذي خارجه. لكن محمد هذا عارف بالسوق، يعرف أن هذه السلعة تساوي كذا، ولا يبيع إلا بغلى سعر. أشبه ببيع المحرجين، تعرفون بيع المحرجين الآن؟ يجي يقول أي واحد يقدم بيع سلعة السمن، عسل، غنم، أي شيء، يقول: اذهب بها المحرج، ما أدري عندكم يمكن ألفاظ أخرى، ها؟ فيأتي يقول: الله 40 50، ليست هذا بيع مزايدة، بيع مزايدة يقول: من يزيد؟ ما في حرج. بجاء إنسان قال 50، قال: يا أخوان من يزيد بيع؟ قال: 60 70 80، هذا ما في حرج. لكن بيع الحاضر للباد، ما المقصود به؟ حتى لا يسبب ضرر لأهل الأعلى، أهل البلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أبا، حتى لو كان أخوك أو أبوك يجي لا تبيع له إذا كنت أنت من أهل البلدة. فهمنا الفرق؟ واضح الجميع؟ أعيد، أبو محمد، سامحوني يعني أخطيت، أبو محمد هذا ماسك السوق، تعرف ماسك السوق يعني يعرف اليوم متخصص في الأغنام على سبيل المثال متخصص. يجيب أحمد جاب له خروف لو أو خروفين أو ثلاثة لو باعه أبو أحمد هو يبيعش بالسعر اللي خارج قالوا له 600-700 يمكن يبيع لكن إذا أعطاها ليش يتركها ويعطيها أبو محمد؟ لأن أبو محمد متخصص ما يبيع السلعة إلا بأغلى سعر ممكن، فأحيانا يكون متبرع ويأخذ إثم فقط ولا يستفيد، وأحيانا يأخذ عليها إيش أجر صح، يقول لي أنا مثلا نسبة في الرأس 5 ريال أو 10 ريال أو 2.5% أو غير ذلك. هذا ما يجوز. وش السبب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، شوف نص النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن أبو محمد هذا إذا كان ما نبيع عن طريقه يوصل السلعة إلى آخر حد، يتضرر أهل البلدة وترتفع الأسعار. فهمت أبو محمد؟ مفهوم الجميع؟ طيب، العلماء بعض العلماء خصص بعض الأمور، مثل قال إذا كان القادم لبيع سلعته يعرف السعر، يعرف السعر فلا بأس أن يبيع له الحاضر. هذه شروط لم تذكر في الحديث، وهي ترجع إلى قاعدة عند العلماء، وهي ما هي القاعدة؟ أنه إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم. هذه قاعدة عند العلماء، إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ الجواب يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. ما هي قاعدة؟ إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ لماذا أتى العلماء بهذه الصيغة أيهما يقدم؟ لأن مسألة خلافية بين العلماء. الجواب الراجح يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. كما ذكرت لكم سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا جاء الإنسان في التشهد الأخير غلب على ظن أن هناك جماعة فينتظر حتى يدرك الجماعة، لأن العلة هي الجماعة. هذا أخذ بالمعنى، مع أنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فما أدركتم فصلوا، ومن نظر إلى اللفظ قال يدخل مع الإمام حتى لو كان في التشهد الأخير. وهذا كما حصل من الصحابة، قال أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة منهم من نظر إلى المعنى ومنهم من نظر إلى اللفظ، لأنها أدركتهم الصلاة لم يتمكنوا يصلوا العصر في بني قريظة، فقال بعضهم لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد خروج وقت العصر ودخول المغرب. عرفتم لماذا؟ لأنهم نظروا إلى اللفظ، وآخرين منهم وآخرون منهم نظروا إلى المعنى. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نصلي حتى نتمكن من صلاة العصر في بني قريظة، فإن لم نتمكن نصلي العصر في وقته ثم نكمل المسير. سبق بيان ذلك. طيب، بيع النجش، نقل يقدم المعنى إذا ظهر، لأن الأصل بأحكام التعليل يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. ما في أي نعم، مشتري أنت تشتري ما في حرج، لأن التحريم عليك أنت، ما بعنا التحريم أنت، أنك قال لا يبي حاضر يبادي، يعني أنت أحرم عليك ولا هذا، لكن هذا اللي يشتري حسب السوق، ما عليه حرج. بيع النجش، النجش هو زيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. هذا رجل يأتي في بيع من يزيد، في فرق سبحان شوفوا كيف، بيع من يزيد وبيع الحراج، التحريض الأول صح، بيع من يزيد. الأخ مشعل هذا يبيع السيارة كامري عش بيش استخدمها 2-3 سنوات وقال خلاص مملت منها أبغى سيارة ثانية، ذهب إلى هم إيش الحراج، فأرضه قال من، قالوا 50، قال من يزيد 60-70، من يزيد 80. هذا أبو محمد يزيد في السلعة حتى يضر أبو أحمد، أبو أحمد هذا ما يعرف، بس يشوف هذا إذا زاد معه، فاهمين؟ هو إذا وصلت عليه قال لا خلاص هونت، فقال 90، قال هذا 91، قال 92، وصلوا 100 وهي ما تستاهل 75. وش هدف أبو محمد؟ أن يعطي أحمد علقة لا ينساها صح؟ طيب، أحيانا ما يكون هدفه، أحيانا ما يكون هدفه ذلك، أحيانا يكون هدفه ينفع مشعل. وأحيانا المهم أن زيادة في السلعة لما لا يريد شراءها يسمى إيش؟ نجش، هذا حرام ما يجوز، واضح؟ طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبدو وأن يتناجشوا. بيع المسلم على المسلم، قال والبيع على البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وقال لا يبع الرجل على بيع أخيه. الحكمة والعلة في ذلك حتى لا يكون في صدر المسلم على أخيه حرج. أنا جاء عند أبو عبد الله يقول عبد الله تبيع سيارتك؟ قال يلا اشتري. كم؟ قال 80. قلت والله يعني معقول كلام 80 يعني بالسيارة سليمة ونظيفة؟ لا سليمة ونظيفة في شيء. قال مشعل، قال شوف يا أخي مشعل حاضر، قال شوف ترى عندي أحسن منها ب70. وش يكون موقف أبو عبد الله؟ جهت مشعل صح؟ فهمتوا يا إخوان كيف؟ فأنا بس قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تشاجروا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. فهنا أي شيء يؤدي إلى أن أخوك المسلم يأخذ عليك في خاطره فابتعد عنه، فهمنا؟ فهنا بيع المسلم يعني إذا ركن أخوك إلى السلعة ما تقول عندي أفضل منها بقيمتها، أو تقول عندي أحسن منها، ما تقول عندي أحسن منها بقيمتها مثلا على سبيل المثال. لماذا؟ لأن هذا يسمى بيع على بيع أخيك. أو السوم أيضا على سوم أخيك، واحد يسوم قال أنا سوم سيارة أبو عبد الله تبيع سيارة ب50، قال والله شيء طيب، فقلت لك سوم أنا عندي أعطيك 80,000 تركه بس أنا أشتريها منك، أنا وقال أنا أشتريها ب80. مو بيع مزايدة، في فرق بين المزايدة، بيع المزايدة ما يكون في حرج ولا يكون في غل بين إخوان، لأن هذا الرجل يقول من يزيد من يزيد، قال هذا الكرتون من يشتري منديل، قال بريالين، قال ثلاثة أربعة، نقول من يزيد صح. لكن هذا لا، الرجل يبغى يبيع يدخل واحد عرض يقول أنا عندي أحسن منها أو أسوم يسوم سوم أكثر منها، هذا يكون في هناك نوع من البغضاء والحقد بين المسلمين، كان هذا حراما. مفهوم؟ مثل قول صلى الله عليه وسلم يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن الإنسان إذا خطب على خطبة أخيه يؤدي ذلك إلى حصول إيش؟ البغضاء والحقد بين المسلمين. طيب، قال الشراء من الركبان ويتلقى الركبان، أتلقى الكنية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقوا الجلب يعني السلعة القادمة إلى السوق. أبو عبد الله هذا شريطي في الماقي في الغنم، عند محل الغنم، عند مكان الغنم. وش يفعل؟ ما يجي السوق، في الصبح يروح عند المراكز التي إيش تدخل إلى الجهرة على سبيل المثال. كل ما شاف الإنسان ونيت يعني سيارة حوض مليانة غنم يعرف إنه رايح، وين رايح؟ راح السوق يشتر بالنور، وقف تبيع؟ قال يبيع، قال بكم؟ قال ب500، قال يعطيك 700، يلا نزلها. طيب نزلها وراح باع في السوق ب1000 ريال الرأس يعني، وش يكون هذا؟ حرام. ومع ذلك الشريعة جعلت لصاحب الأول اللي باع إذا جاء السوق الخيار، إن شاء غمض البيع وإن شاء فسخه. قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق بالخيار. فهم محمد؟ مفهوم؟ يا أخوان جميع فاهمين؟ طيب، احتكار الطعام حرام. الاحتكار بصفة عامة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر سواء كان طعام أو غيره. احتكار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. ما معنى الاحتكار؟ هو حبس الطعام ونحوه من أجل إرادة الغلاء. يعني هذا رجل عند مصانع تاجر يقول اليوم ما نزل السوق، ما أنزل بضائع للسوق عشان إيش؟ الناس يبحثون ما يجدون، ثم نزل بسعر غالي، هذا اسمه إيش؟ احتكار، حبس الطعام إرادة الغلاء، هذا ما يجوز. ولذلك إذا علم ولي الأمر يجب عليه أن يفرض عليه أن يسعر عليه، لأنه فعل حرام. قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يفعل الذنب عن عمد، والمخطئ هو الذي يفعل الذنب عن غير عمد. طيب، التسعير هو أن يقدر الإمام أو نائبه للسلع مقدارا يتبايع الناس، ثمنا يتبايع الناس به، يقدر هذا تبيع بريالين، هذا ب5، وهذا ب10، وهذا ب20، وهناك رقم إذا باع أكثر اتصل عليه، تجي التجارة وزارة التجارة وغيرها مراقبة، وإيش تضرب عليه غرامات. التسعير الأصل أنه حرام ما يجوز. والتسعير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني له ثلاثة أسباب، كل سبب له حكم. التسعير له ثلاثة أسباب. السبب الأول كثرة النمو. كثرة النمو، كيف كثرة النمو؟ أحيانا الناس مثل في الرقي في الخبز تجد السوق عادي، لكن يجي فجأة يجي هناك عدد كبير من الناس في وقت، فإذا كثر النمو ماذا؟ يكثر الطلب، فإذا كثر الطلب قل المحصول، فإذا قل المحصول زادت السلع، صح؟ طيب مثاله، مثال الناس في الحج في مكة على سبيل المثال، يقدم الحجاج في مكة، الحجاج في مكة يبيعون أربع خبزات بريال، أربع خبزات بريال، صح؟ في إذا جاء الحج قالوا خبزتين ولا ثلاث خبزات بريال. طيب ليش؟ مش السبب؟ كثرة النمو، يعني المصانع الموجودة في مكة ما تغطي مصانع الخبز، صح؟ هذا كثرة النمو. فإذا جت البلدية والقروية ولي الأمر يتدخل، نقول حرام تتدخل ولا تسعر على الناس. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث أنس قال غلى السعر في المدينة، قل أنس غلى السعر في المدينة، فجاء الناس فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني مظلمة في دم ولا مال. فاعتبر التسعير، اعتبره مظلمة، اعتبر التسعير اعتبره مظلمة، إيش كذلك؟ فقالوا الأصل هو التحريم. مثال آخر كثرة نمو، حين نكون الشقق مثلا أو العماير يكثر الناس فتجد أن الإيجارات ترتفع، ما يجي أحد يقول حدد عليهم لا تأجر الشقة والدور أو العمارة إلا بكذا وكذا، لأن هذا سبب كثرة النمو. أحيانا يكون السبب قلة المحصول، قلة المحصول مثل يكون هناك جائحة في أستراليا، الأماكن التي نستورد منها مثل الأرز إلى غير ذلك، فبالطبيعي ماذا يكون؟ إذا قل المحصول ارتفع السعر، صح؟ وأنا ما يجوز أن نسعر للأدلة السابقة. الحالة الثالثة هي حالة الاحتكار، وهو أن التجار يحبسون، يتواصلون فيما بينهم، يحبسون السلع ما ينزلون في الأسواق إرادة إيش؟ الغلاء. فهنا يجب التسعير عليهم لأن هذا احتكار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يفعل الإثم عن عمد. أظن الأمر واضح، واضح الجميع. ها؟ حتى ما تسعر إلا إذا كان هناك احتكار فقط، أما إذا لم يكن هناك احتكار لا. وإذا اشتكيت أنت تكون أنت ظالم، وراع المتجر يرفع يدين يقول اللهم انتقم لي من فلان أو من الذي اشتكاني، والغرامة التي يأخذون عليه هو أنت متسبب فيها، يكون عليك ذنب أيضا، واضح؟ فإذا مثلا أبو محمد وجد اليوم يبيعون مثلا علبة الجبنة اللي كانت تبيع بخمسة ريال يبيع هذا المتجر بعشر ريال أو بسبع ريال، ما تبغاها أنت اتركها وروح اشتري متجر ثاني، لكن الله تروح تشتكي يقول لازم تأخذ بالتسعيرة، لأن هذا راجع كثرة دمه وقلة المحصول. لكن إذا كان احتكار هذا لا بأس، أظن الأمر واضح. طيب وضع الجوائح، ما هي الجائحة؟ الجائحة هي ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه، الجائحة هي ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أتلف أو أنقص العوض قبل التمكن من القبض. الجائحة هي ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أتلف أو أنقص العوض قبل التمكن من القبض. مثاله هذا رجل جاء محمد صاحب، جاء محمد مستثمر جاء له صاحب مزرعة قال هذه 100,000 ريال، 100,000 ريال على أن توفر لي 100,000 صاع من البر بعد سنة. صاحب المزرعة يستفيد لأن يأخذ 100,000 هذه يشتغل فيها في المزرعة، وأنت تستفيد أنك تأخذ الشيء المحصول هذا بأقل مما لو كان المحصول موجود، واضح؟ طيب هذا ما في حرج، من أسلف في شيء ليس في كل معلوم، وزن معلوم إلى أجل معلوم، لكن هذه المزرعة، أو مثال آخر هذا يكون أوضح، مثال آخر هذا الرجل عنده مزرعة، وهذه المزرعة بدأ فيها الصلاح، بدأ فيها الصلاح أن بيع ثمار حتى يبدو الصلاح جائز، لكنه هذا محمد دفع 100,000 حتى يأخذ المحصول المزرعة الذي رآها الآن، صح؟ بعد ما بدأ صلاحه يعني ظهر في الصلاح، ولكن يحتاج إلى فترة حتى يكتمل النضج صح؟ ففي هذه الفترة بعد ما دفع المبلغ جاءت جائحة سماوية مثل جراد ريح أتلفت جميع المحصول. هل صاحب المزرعة يأخذ مال أبو محمد أو يجب عليه الرد؟ يجب عليه الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك بأي حق تستحل ماله؟ صح؟ يعني ما دفعت له شيء أنت، هذه جائحة، أو جاء جيش جرار ما يمكن تضمينه ولا يمكن أحد يقف أمامه وأكل المزرعة. هنا يرد المبلغ على من؟ على أبي محمد. أظن الأمر واضح. قال: رأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك بأي حق تستحل ماله؟ ولأجل أن تسلم وضع الجوائح، وفي لفظ أمر بوضع الجوائح، وقال: إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك. كيف استثمر؟ ما استهوش ترى
مع ايه هلا اعطيك المزرعه هذه لما يطلع
محصول 100 ريال الجائحه ضربت المحصول عدم يكلف الى الفتره جابوا 120. ما علينا، احنا على بيع شراء بيع. نعم خلاص، هذا انت اشتريت التمر هذا المبلغ صح؟ اذا جاءت جائحه وما سلمت رد المبلغ الى ابو محمد بس. حتى ولو ما ينفع الشرط باطل مخالف الشرع، لا يصح سلف وبيع ولا يحل سلف وبيع. سلف وبيع يعني، حتى اختصر لكم المسافة في هذا مع أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. لا يحل سلف وبيع. هذا رجل قال: شوف أقرضني 1,000,000 ريال، أقرضني 1,000,000 إيش ريال. أبو محمد هذا عنده عمارة، عنده عمارة. جاء لأحمد وقال: يا أحمد أعطيك هذه العمارة، اشتري من العمارة هذه 1,000,000 ريال، قيمتها نعرف الآن قيمتها 2,000,000 صح؟ لكن أنا أبيعك المرة هذه 1,000,000 بشرط تقرضني 1,500,000، فهمت؟ ليش؟ لأن محمد عنده مشروع 2,000,000 وإيش 500، وإذا أخذ 2,000,000 بس فقط العمارة ما يكفي، فهمنا؟ فهمت ولا لا؟ فهو إيش يعطيه؟ يقول: أنا أبيعك العمارة هذه 1,000,000 شريطة أن تقرضني 1,500,000، فيعطيه 1,000,000 شيك قيمة العمارة و 1,500,000 قرض. هذا إيش؟ حرام. يوجد أو ما يوجد هذا؟ فاهمين؟ فاهمين هذا أم لا؟ واضح. والدليل أن الرسول قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال: ولا يصح ولا بيعتان في بيعه. طيب شرطان في بيعاتي، شرطان محظوران، إذا ما جاء نشرح لكم إن شاء الله. طيب ولا شرطان في بيعي، شرطان إذا اجتمع في بيع كان حراما. هذا أحمد يقول: أبيعك هذا شرط تبيعني هذا، يعني هذا شرط ها على أن كم سات بيعتي بعد الآن وضعيات بيعتي بيعة بيعتان في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال: من باع بيعتين في بيعة فله كسهما والربا. بيعتين في بيعة، المراد بيعتين في بيعة هو بيع العينة، هو بيع العينة. وهو بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أن يشتريها بأقل من ثمنها حالا نقدر. بالمثال التفهم قال: قال بيعك سيارة هذه 100,000 ريال بعد سنة على أن تبيعنيها 80,000 نقدا، يعني الآن. وهذا هو شرطان في بيع أيضا، لأن الشروط حرام، لأن إذا جاء شرطان يتضمن حرام كان حراما. ما هو بيع العينة؟ قال: أبيعك السلعة هذه 100,000 على نقدا، أبيعك هذه السلعة 100,000 بعد سنة على أن تبيعنيها الآن 80,000 نقدا. وش اللي خلاصة؟ الخلاصة حصل 20,000 صح؟ هذا هو بيع إيش؟ بيع عينه. وهو بيع، والدليل على أنه هو بيع بيعتان في بيعه، هو بيع العينة الدليل على أن هذا هو البيع، لأن الرسول قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، أو كسهما يعني أنقصهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، يعني أنت ما يثبت لك فقط إلا لك 80 حتى بعد سنة ما يثبت لك 100. كيف؟ إيه؟ إيه؟ طيب. إيه ما في شيء هذا. هذا اللي بيع، هذا بيع سلعة. بيع سلعة، سلعة ثمن مؤجل غير ثمنها. لكن إذا كان أنت تبيع نقد بتحايل على تأخذ 80,000، مثل بعض الناس مثلاً اسمه أخي الكريم مصطفى، أخ مصطفى هذا. قال لك يا أبو محمد عرض 50,000 أبغى أشتري سيارة، قلت لا ما أعطيك 50,000، أنا أروح أشتري لك سيارة 50,000 ودين عليك 80، هذا صرت بعك نقد بنقد ووضعت السيارة حيلة، في فرق واضح؟ طيب قال ولا يصح شرطان في بيع، وهنا وصلنا قال هنا ولا يصح هنا ولا شرطان في بيع، مثل ما وضحنا أنه متى ما كان البيع فيه شرط يقتضي التحريم أو شرطان تقتضي التحريم كان حراما. أما الأصل بشروط الصحة، لقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. قال لا يصح بيع ما ليس عند البائع، ما ليس عند البائع، هناك فرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك بيع أعيان، وبيع السلم بيع الصفات. كيف بيع الصفات؟ يقول أن بيعك جوال مثلا صفته كذا وموديله كذا وخدماته كذا، تعطيني ثمن، تعطيني ثمن الآن 1,000 ريال ونوفر لك بعد شهر أو بعد سنة، صح؟ واضح؟ هذا شيء يسمى هذا بيع سلم، لأنه يبيعك صفات. أي جوال بتنطبق على الصفات هذا يجي، لكن هذا يقول لا أنا بيعك هذه السيارة وما يملكها 80,000، يروح يشتريها 50 يبيعك 80، هذا يجوز؟ لا، هذا بيع عيان، لأن بيعك هذا العين. ما الفرق بين بيع السلم وبيع العيان؟ بيع السلم بيع صفات، وبيع ما ليس عندك بيع أعيان، يعني بيع عين، واضح؟ طيب جواز خيار الشرط، لأن خيار الشرط يجوز عدم جو خيار الشرط. قال يعني خيار الشرط أن يشترط الإنسان يقول أبيعك هذه السيارة على أن لي خيار 3 أيام، يعني 3 أيام في الأرض، صح؟ أو غير ذلك هذا جائز. طيب يعني أساسا لو قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما الآخر، يعني يجعل له خيار أو يقطع عنه الخيار. طيب ويجوز بشرط عدم الخداع، يعني يجوز تقول لا خداع، لأن هذا أصل ثابت لك شرعا، يدل على ذلك أن في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يعني يخدع خداعا لا يخدعه غيره أكثر مما يخدع غيره، فقال إذا بعت فقل لا خلاف، يعني لا خديعة. هذا يدل على أن الإنسان إذا خدعك وبيعك بشيء وخدعك فيه، والمرجع في الخداع إلى العرف، إذا كان يعتبرون خداع فإن هذا البيع يفسد إذا أراد المشتري ذلك، واضح؟ ثبوت خيار المجلس، وخيار المجلس ثابت ما لم يتفرق، قال صلى الله عليه وسلم بيع الخيار ما لم يفترقا، يعني بعتك هذه السيارة فقلت قبلت تفرقنا أصبح البيع إيش؟ لازم. أما إذا كنا في المجلس يمكن كل واحد من يطلب خيار يقول هو أنت تركت البيع، يجوز. الآن ننتقل إلى باب الربا. باب إيش؟ باب الربا. الربا حكمه حرام، وهو من كبائر الذنوب. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، حل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا وكمال يوم، وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والربا متوعد صاحبه بالعقاب العظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الله يمحق بركة ماله، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال تعالى ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الربا كبيرة من كبائر الذنوب وهو السبب لمحق البركات ونزول النقمات عياذا بالله من ذلك، ولذا كان الربا خطره عظيم. المصنف هنا الآن يريد أن يبين لنا أصول الربويات. يقول يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذه الأجناس إذا اتفقت العلة إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، أما إذا اختلف المقصود والغرض فلا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة. طيب مثاله، يعني إذا بعتك أنا جوال بدينار، دينار عملة ذهبية أو بدرهم عملة فضية، ما في حرج حتى ولو لم يقبض كل واحد منا. لماذا؟ لأن هذا العلة والمقصود والغرض يختلف. لذا قال في حديث ابن عباس ماذا قال؟ قال كان الناس يسلفون في ثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء يسلف كل معلوم ويسلف معلوم إلى أجل معلوم. فعندنا ذهب وفضة ويقاس عليهما كل ما هو يقاس عليه الثمانية الغالبة. ما معنى الثمانية الغالبة؟ يعني كل ما يتخذه الناس مقدارا لتقييم السلع وتقييم قيم المتلفات فإنه والحالة تلك يكون يجري فيه الربا، لأن الذهب والفضة ليس فيهما معنى يمتازان به عن غيرهما سوى كونهما أثمانا ومعيارا للمعاملات في عصر النبوة. وهذا الوصف يوجد في الأوراق النقدية، ويوجد في الدينار، ويوجد في الريال، ويوجد في الين، ويوجد في غيرها من العملات. يتخذ الناس وسيط التبادل المعاملات. يعني أنت الآن إذا أردت تشتري هذا اللاقط ما تقول اشتري هذا اللاقط بمئة قلم، أو اشتري هذا المنديل بمئة جوال أو بجوال. وش الوسيط؟ وسيط التعامل هو الذي يتخذه الناس عملة في تقدير السلع وتقييم قدر وتقييم قيم المتلفات، أليس كذلك؟ فكل هذا هو المعنى الذي امتاز به الذهب والفضة في عصر النبوة، إذ ليس فيهما معنى يمتازان بهما عن غيرهما سوى كونهما أثمانا ومعيارا للمعاملات في زمن النبوة. وهذا الوصف يوجد في الأوراق النقدية الموجودة الآن، واضح. إذا الذهب والفضة والعلة هي الثمانية الغالبة، الذهب والفضة والعلة هي الثمانية الغالبة. الربا أما لأن سلم قال الذهب الذهب وعرفنا العلة، وقال والتمر التمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه التمر والشعير والملح، وقال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه الأربع ما هي العلة؟ العلة يكون مطعوم جنس، مطعوم جنس مكيلا أو موزونا. فإذا اجتمع الكيل والوزن والطعم، إذا اجتمع الكيل أو الوزن مع الطعم من جنس واحد فإنه هذا هو العلة في تحريم هذه الأصناف الأربعة. يعني يكون الشيء مكيل أو موزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، لأن هي التي فيها معيار المساواة. بس كذلك لابد أن يكون الشيء مكيل أو يكون موزون، وأن يكون مطعوم من جنس واحد، مطعوم لأن ذهب تمر بتمر بر ببر شعير بشعير من جنس واحد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان بر بشعير يجوز أي كمية بأي كمية من الطرف الآخر، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. أما إذا كانت العلة ذهب وفضة أو ما في معناهما بالأصناف الأربعة وما في معناها فلا يجري ربا فضل ولا يجري ربا نسيئة. واضح؟ واضح الجميع؟ طيب إيه نعم. طبعا الربا من العلماء يقول قسم قسمين، بعضهم يقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ربا الفضل وهو ربا الزيادة، وهو الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما. يعني أبيعك صاع بتمر، صاع بتمر ما يجوز، يعني حديث أبي سعيد قال كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواه عين الربا، ردوه ردوه. فالتفاضل في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه، هذا يسمى ربا نسيئة. يعني أنا مثل أشتري منك 10 جرامات ذهب وقل أعطيك 10 جرامات ذهب بعد بكرة، ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ لأنه لابد أن يكون يدا بيد. أبو محمد هذا ذهب واشترى له خاتم ذهب لزوجته، طبعا ما بله، ها خاتم ذهب اشترى وعطاه صاحب الذهب شيك، يجوز محمد؟ لا ما يجوز، حرام حرام، لأن الشيك ما بعمله ورقي، ما بعمله تبادل الوسيط، صح؟ بدليل أن الشيك الوضع نرجع لمحمد، صح ولا لا؟ فهمنا؟ ما يجوز. طيب قال احجز لي هذا دينار، دينار عندك بعملة دينار، قال هذا دينار وقيمة الذهب 100 دينار، قال احجز هذا دينار واجيبك بالباقي، يجوز؟ ما يجوز. ما لازم تفهم، وهذا فائدة الفقه، انك تعرف ما هو حلال وما هو حرام. فهمت؟ ايه وتعامل، بس هو هل هو مقام الدينار؟ لا، يعني انت لو اشتريت، انا بعتك هذا اللاقط، بعتك هذا اللاقط بدينار، اعطيتني شيك في دينار، هذا انت اعطيتني شيك، اخذت الشيك، انا وضع مني الشيك، هل خلاص سقط حقي؟ لا. لكن لو اعطيتني دينار وضاع الدينار، تقول وش اسوي بك؟ اعطيك دينار ثاني؟ في فرق، في فرق، عرفت الان؟ خلاص لازم المعلومه هذه تنشر حتى المجالس، حتى تنشر العلم الشرعي. اذا تعطي شيك حرام، حتى مظنون مصدق بالبنك، لان حتى وضع هذا الشيك مصدق، فانك ترجع للصاحب تقول والله ضاع، خلاص سيسقط حقه؟ لا ما يسقط. وبعدين انت حتى لو معك شيك مصدق، قالوا مثل معك 10 دينار، لا موجود، موجود، بس هذا ما بسيط في التعامل، هذا تحويل على الحساب رقم. اي بس انت هذا عندك انت شيك سواء كان مصدق او غير مصدق، هو مثل الشيك، شيك تماما. يعني انت لو فقدت تقول يا اخي انا فقدت والله، اعطوني تعويض، عن اعطوني بشيك بداله. لكن انت لو اعطيتني 10 دينار وضيعت 10 دينار، تقول وش اسوي؟ ما اعطيك 10 ثانيه، صح؟ حتى في المحفظة، مثل على سبيل المثال عندك محفظة واشتري ذهب واحول له، ما يجوز، لان هذه عند المحفظة هذا عندهم فترة لمخالصة المعاملات، احيانا تكون 24 ساعة، احيانا تكون 12 ساعة، ما يجوز. فهم؟ لا هذا ما في حرج، لان هذا على طول مباشرة الان تنتقل في رصيدك. لكن لو فرضنا انه ما تنتقل في رصيدك مثل المحفظة، تنتقل في رصيده، لأن تأخذ وقت حتى تنتقل في رصيده، إنه ما يجوز، لأن في تأخير، صح؟ فيها فهمت الفرق؟ ولذلك أنا مثلاً عندما أعطيك دينار وأقول لك أعطني، مثلاً أعطيك 10 دينار مثلاً، أقول أصرف لي 10 دينار، تقول أنا أعطيك 8 ما عندي الباقي بعدين، هو صرف. إحنا نسمع عندنا 10 ريال مثلاً، أروح عندي 10 ريال. وأقول أعطني صرف يا أبو أحمد، أعطني صرف، يجي يقول يا أخي كم تبغى؟ قلت أنا أبغى 5 ريال بصرف، بعطي 5 ريال، قال نعطيك 5 ريال الآن، هات 10 وبعدين أعطيك 5 ثانية، هذا ما يجوز، لأن لابد هنا إيش؟ من يد بيد، وش تسوي؟ تسلم من 5 ريال وسدد، وبعدين ترد على 5 ريال وانتهينا. فهمنا فهمنا؟ ما في أشياء جديدة يعني. احنا الان ما نتكلم عن فقه نواز، فقه نواز يبغى له بعدين بيجينا عقاب اذا ما انتهينا المكتب، احنا مقرر لازم ننتهي. طيب الاسئله خلوها الاخير، اكتبوها، ما بيزعل علينا بعدها. النسيئه هو التاخير في قبض ما يشترط قبضه، التأخير في قبض ما يشترق، وقال يدا بيد سواء بسواء. وإذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأعظم من النسيئة. طيب، قال باب ما يلحق وصول الربويات، ذكرناها فيما مضى. قال لا ربا مع اختلاف الأجناس، يعني اختلفت ذهب بفضة. قال فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، لقول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ممكن أشتري 20 جرام فضة بعشر جرامات ذهب، ما في حرج، لكن ما أذهب أبيع 10 جرامات قلادة، تعرفون قلادة قديمة، وأشتري بدالها قلادة جديدة وأدفع الفرق، حرام. لازم وش أسوي؟ أبيع القلادة وأخذ الدراهم وأشتري بالدراهم ذهب جديد، مفهوم؟ قال لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة، لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أبو محمد هذا عند قلادته فيها فصوصته، صح؟ فقول أخذ القلادة هذه وعطني قلادة مساوية لها ذهب، مع أن نحن نجهل كم مقدار هذا، ربع جرام جرام، حتى لو كان الفرق يسير، فقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما يجوز حتى تفصل، نفصل هذا ونبيع ذهب بذهب حر صافي، أو نبيع القلادة بالفصوص نأخذ الدراهم ونشتري بالدراهم ذهب جديد. رخص في بيع العرايا إلا لأهل العرايا، لحديث زيد قال لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنس أحدهما رطب والآخر يابس، لحديث سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس، فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذا بيع الرطب بالتمر ما يجوز، الأصل ما يجوز إلا في العرايا، العرايا تستثنى. ما هي العرايا؟ قال زي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يعني في دون فيما دون 5 أوسق، بشرط أن يكون محتاجين إلى أكلها رطبا، يأخذونها بخرصها بقدر ما يؤول هذا الرطب إلى تمر، ثم يعطونهم التمر يأخذون إيش؟ الرطب. واضح؟ طيب، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، ولا بيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، ولكن الصحيح هو الجواز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو وعمر بن العاص أمره أن يأخذ على قائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، يعني الحيوان بحيوان ما في حرج. طيب، يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنس كما سبق بيانه. لا يجوز بيع العينة، سبق بيان بيع العينة، صح ولا لا؟ واضح. طيب، باب الخيارات، يجب على البائع بيع العيب، يجب على البائع بيان العيب، يعني إذا كان هناك عيب يجب عليك أن تبين، ما تكتم العيب. لماذا؟ قد يجب على من باع إذا ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت مشتري الخيار. في حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه دار قطن الحاكم الطبراني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلم أخو مسلم لا يحل مسلم باع من أخيه شيئا، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. قد حسن إسناده الحافظ في الفتح حتى ما يكون من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس من، بين هذه السلعة حتى تأخذ حلال. يمكن أبو محمد عند السيارة مسمكرة، تعرف مش علم مسمكرة؟ يعني مصدومة وودها ورشة راقية وكأنها لم، ثم جاء الأخ مشاه ما يعرف مسمكرة، مع أن السيارة إذا كانت مسمكرة قيمتها مثلا إذا كانت قيمتها 50,000 تكون قيمتها 40، فما ما رشه هو فباعه ب50. إذا بعد ذلك تبين العيب له الخيار هنا مشعل، واضح؟ ولا يجوز أن يغشه بهذا الشيء. الدخل والمنفع بضمان الأصل، والخراج بالضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، يعني الضمان يكون لمن له الخراج، فمن له الخراج فعليه الضمان، صح؟ يعني أنت عندك سيارة، عندك سيارة، وهذه السيارة عند لو تلفت تكون من ضمانك، تكون من ضمانك، فإذا ارتفع سعرها يكون أيضا لك أنت، صح؟ ذلك قال الخراج وإيش هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في روى ابن ماجه وروى أهل السنن وأحمد وابن حبان وابن داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، ومع أن هذا الحديث في ضعفه بعض أهل العلم، ولكن حسنه المحدث الألباني في رواية الغليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه خرج بالضمان. طيب وفي رواية أن رجل ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. إيش معنى هذا؟ يعني كان هذا رجل عنده إيش؟ باع عبد، فأخذ العبد هذا وأخذ يشغله يعمل معه يتاجر له يتاجر معه مثلا أو يعمل معه استغله، فبعد ذلك اكتشف أن فيه عيب فرد العبد، فقال هذا الرجل غلة عبدي، فقال الخراج بالضمان. يعني أنت الآن لو تلف العبد يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، أليس كذلك؟ فيكون الخراج له. قال أن رجل ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد بعيبا فرده بعيب، فقال البائع غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. المراد بالخراج الدخل والمنفعة، يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه بسببه. من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرض، والمشتري الرد بالغرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاع بعد أن يحربها فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أليس كذلك؟ هذا يدل على أن له الخيار. يقول إذا قد تصلي حرام ومصراته فيردها وصاعا من تمر، لماذا التمر؟ هذا هو قيمة الحليب، لأن الحليب أحيانا يكون زايد وأحيانا يكون ناقص، وقطع للخلاف جعل الشارع شيئا يحدد ذلك وأن يرد معه صاعا من تمر. من خدع في بيعه فله الخيار، ومن خدع في بيعه فله الخيار كما سبق بيانه. من بيع قبل وصول السوق فله الخيار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، أليس كذلك؟ البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة، ولكل من المتبايعان بيعا منهيا عنه الرد، يعني إذا تم بيني وبينك بيع محرم يجب أن ترد أردنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد ماذا قال؟ قال إنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاع بالثلاث، قال أواه ردوه، لأن هذا ربا، فإذا علمت بشيء وأنت لم تعلم به علمت أنه حرام يجب على الاثنين الرد. من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه. من اشترى شيئا فلم يره لا يخلو، إما أن يكون قد غرر به فإنه يرد، لأنه سمناها على الغرر، وأما إذا وصف له وصفا دقيقا ولم يكن في ذلك عليه غرر فإنه ليس له رد. من اشترى شيئا بخيار فله رده لما سبق بيانه من الخيار، البيع بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. القول للبائع إذا اختلف المبيعان، البائع للخيار، القول للبائع إذا اختلف المتبايعان، إذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع. الحديث ابن مسعود الذي رواه الحاكم وابن السكني وصححه الألباني بمجموع طرقه قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردد. وفي لفظ إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع، وفي لفظ لا ولا بينات بينهما. يقول ابن مسعود وفي لفظ يقول مسعود حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، يعني في اختلاف المتبايعين، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع. القاعدة في ذلك أنه إذا اختلف أحد يقول هذه بعتها بعني ب100 والآخر قد 80، فالقول ما يقرب السلعة أو يتردان، ولكن بشرط كل من كان القول قوله فعليه اليمين، هذه قاعدة، كل من كان القول قوله فعليه اليمين. طيب يعني أنت إذا قال مثل إنسان هذا اللاقط لي مثلا، إنسان قال هذا اللاقط، قال آخر لا ليس لك، نعم، فالذي بيد اللاقط هذا الأصل أنه له صح، وأنت تقول أنت المدعي عليك البينة، فإن لم يكن لك بينة ولم يقر صاحبك الذي دعيت عليه فإنه هنا يكون القول قوله، فإذا كان القول قوله كان له كان عليه اليمين فيحلف يقول والله هذا اللاقط لي ويأخذه. فإذا كان صاحب اللاقط معه واحد مع يمين قال هذا لي اللاقط لي، ثم نقول الآن القول قوله كله لا، فيكون القول قولك لأن فعليك اليمين، لأن قوي جانب المتداعيين، فقوي جانبك، يعني الآن قبل أن يكون معك شاهد أنا اللاقط معي جانبي أقوى فيكون علي اليمين، لكن إذا قلت هذا اللاقط لي وجبتها أنت شاهد واحد المفروض شاهدين هي البينة، جبت شاهد واحد وشكون نقول أنت الآن الأقوى فيه صح؟ يعني معك شاهد تقوي هذا الشاهد بيمين، وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. فقال العلماء في ذلك قاعدة، ما هي؟ كل من كان القول قوله فعليه اليمين، اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر، واضح؟ لكن هنا كل من كان القول قوله فعليه اليمين، يعني الحلف، كل من كان القول قوله فعليه اليمين. شوف يا أخي الكريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. أنت ادعيت هذا الجوال، تقول هذا جوالي، أنت تقول هذا جوالي، أنا أقول لا هذا جوالي أنا. الآن أيهما أقوى، أنا ولا أنت بالنسبة للملك؟ أنا، ليش؟ لأن الجوال معي في يدي، صح؟ أنت الآن مطالب باليمين، إذا كان ما عندك يمين أنت ما تقول أحلف، لا، الحلف يكون عندي أنا، لأن الجانبي أقوى، فيكون أنا أحلف أن الجوال لي وتنتهي الخصومة، يحكم القاضي بأن الجوال جوالي. لكن عندما يقول أنت تقول جوال لي، قال جيب بينة شاهد، قلت أنا ما عندي شاهد، عندي شاهد واحد، قلنا شاهد واحد ما يكفي، وأنا الجوال عندي، بس أنت لما جبت شاهد جانبك صار أقوى، فتؤكد ذلك باليمين، تحلف جيب شاهد ويمين تأخذ الجوال، فهمنا؟ لذلك قال كل من كان القول قوله فعليه اليمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.